عندما يجتمع الإبداع في صياغة الكلمات ليقدم أفكاراً ورؤى تتعلق بمختلف مجالات الحياة، ويأتي معه الشعر ليكمل هذا الجمال بلغته المجازية وقدرته على تحليل الأحداث والمواقف ليخلق جواً مميزاً ويعبر عن التجارب الإنسانية بشكل أكثر حميمية. فلذلك تعد الكاتبة والشاعرة مرآة تعكس قضايا المجتمع وصوت الشعب من خلال الأعمال التي تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وكذلك نقل صوت الآمال والآلام بطريقة فنية. فأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، والذي نستضيف في كل حلقة ريشة ملهمة لذاتها ولمجتمعها، فمرحبا بكم. سامعين في كل مكان، ضيفتنا لريشة ناعمة كاتبة وشاعرة تمثل جزءا حيويا من النسيج الاجتماعي والثقافي، فأهلا وسهلا بك آمال عدنان في حلقتنا لهذا اليوم من ريشة ناعمة. بداية سامعين في كل مكان، نرحب كما قلت سلفا بضيفتنا لهذه الحلقة آمال عدنان. أهلا وسهلا بك آمال.
أهلا وسهلا أستاذة رجاء، يشرفني أن أكون معكم ضيفة هذه الحلقة الجميلة واللي اسمها أجمل.
أنت الجمال بحد ذاته. آمال، في بداية حلقتنا لهذا اليوم، هل عرفتنا من هي آمال؟
آمال هي تلك الفتاة اليمنية التي عاشت كل شيء في هذا الحياة، يعني بكتاباتها، بألوانها، بأحزانها، بآلامها، بآمالها، بكل شيء في الحياة. عشنا ظروف مش ما أقولش صعبة قوي يعني، بس صعبة تعتبر لأغلبة اللي في جيلنا كذا. بس يعني آمال هي اللي عايشت هذا الشيء مع الكتابة والكلمات والحروف اللي توصل للناس معنى للحياة.
بكل تأكيد لربما هي الظروف التي صنعت الإنسان وكذلك المواقف. إن شاء الله يا رب يكون من اسمك نصيب يا آمال، وتكوني دائما متأملة بالخير وبالتفاؤل. طبعا آمال، يعني ممكن تعرفينا أكثر عن شخصيتك، إيش تدرسي وهذه التفاصيل؟
أنا آمال عدنان، فتاة يمنية عايشة بصنعاء طبعا من هنا، وأدرس في إدارة الأعمال، مهتمة بمجالات كثير، يعني تسميني صاحبتي زين الطير، يعني في كل شيء إيش أدخل. المجال الإعلامي مهتمة فيه من وأنا صغيرة جدا، يعني كان ماما أطلع الإذاعات كذا، فكان أحس إنه في مجال، في شغف إني أكتب، أقرأ حاجات كثير يعني كان.
جميل جدا، ما شاء الله، فعلا زي ما قالت صاحبتك زينب طيري، الشخص اللي ما بيحصرش نفسه في إطار معين، بيحاول إنه يكتشف نفسه في أكثر من مجال، بيطور من ذاته، من إمكانياته، من أيضا مهاراته في كثير من هذه الأشياء. طبعا في بداية هذه الحلقة آمال، هلا أيضا حدثتينا عن ماذا تعني لك الكتابة كآمال؟
الكتابة لآمال تعني حياة، يعني الحياة مش مجرد إنه حياة نعيشها بس، الكتابة بتعيشك حيوات، على المثل اللي يقول يعني بتعيش حياة الناس، بتعيش مشاعرك أنت، حياة الناس اللي خارج، العالم الخارجي، عالم الخيال، كله من كل شيء. يعني الكتابة أحسها روح آمال اللي هي موجودة فيها.
جميل جدا، فعلا يعني يمكن في كثير من الكتاب والشعراء بيحسوا بهذا الشيء، لأني بتعبر عن ما بداخلهم، بتنقل قضايا كثيرة لنفسه وأيضا للمجتمع. آمال أيضا حدثينا، كيف كانت بداياتك في الكتابة بشكل عام وأيضا في الشعر؟
كانت بداياتي في الكتابة من عمر صغير جدا، لأني كنت أقرأ كثير، كنت أحب مجلة العربي الصغير، ماجد، أشتري المجلات هذه أكتبها كامل يعني. بما أني درست بعمر صغير، درست عمري 3 سنين طبعا في القرية مش هنا،
ما شاء الله،
كانت أول كتابة لي، عمري 6 سنين هكذا بصف ثالث. أذكر ذاك الموقف، كتبت الأستاذ الرياضيات وأنا أكتب له في الصفحة الأولى، كتبت بعدين ماما صيحت فوقي، يعني فعلت لي يوم يعني، بس إنه كانت هذيك أول كتابة أكتبها يعني وأنا بصف ثالث.
جميل جدا آمل ما شاء الله إنه تكتبي بهذا السن وعندك الإلهام، وأيضا ماذا تريدين أن تكتبي؟ هل تتذكري مثلا يا آمل إيش كانت الكتابة التي كتبتيها لأستاذ الرياضيات؟
أيوة أكيد، أول شيء من أول حاجة ما تنتساش أبدا.
صحيح.
كانت إنه كتبت، كان هذاك الغلاف الدفتر أذكره، كان عاصمة القدس الشريف، الدفتر هذا حق زمان يعني. كتبت إنه أنا أحب الرياضيات وأحب أروح المدرسة، وكلام كثير كان يمكن 3 صفحات في أول صفحة من الدفتر. كنت عادنا أتعلم الكتابة يعني، كان الخط مش ولا بد، بس كان حلو. وانه كتبت انه احب المدرسه هذه، كتبت عن الرياضيات، كنت انا اعشق حاجه اسمها الرياضيات
يعني. يعني من صغرك وانت بتحبي ماده الرياضيات؟
كل المواد، ما فيش ماده ما احبها
ما شاء الله. لا بس يعني بحكم انك كتبتي 3 صفحات وانت في 6 سنوات، هذا انجاز عظيم يعتبر
جدا، لان الاستاذ نفسه كان يشجعني، وكان بابا وماما مدرسين، فهو كان يعني يقول لي انتي وانتي، كان جدا مهتم فيني.
كان محفز لك. أيوة.
جميل. فأنا كنت أكتب هكذا، أخذت الأريحية جدا.
جميل جدا. باعتقادك آمال، هل الكتابة لها تأثير على المجتمع؟ وأيضا ما هي أهمية هذه الكتابة، سواء كانت في كتابة العديد من المواضيع أو لربما أحيانا في كتابة الشعر؟
طبعا أكيد الكتابة هي بعد القراءة هي أساس المجتمع يعني، وما فيش إنسان كاتب إلا هو قارئ مثقف، يكون عنده معلومات إثراء، بحيث إنه يؤثر على المجتمع بطريقته، بإلقاء بكتاباته يعني بتوصل للناس للمشاعر. مش كل من كتب يعني أقول له واو كذا، في ناس بيكتبوا بتوصل للمشاعر، لأني صحيح. أحس إنه زي ما يقولوا الشعر والكتابة هي شعور يوصلني يعني، كيف ما كان يكون، مش كل الناس نفس درجة الثقافة أو الوعي وكذا، بس الناس يحبوا البساطة الكذا، فتشوفي ناس يعني مش متكلفين بيوصلوا لا على الدرجات يعني إنه وصول وكذا، هو كله على الثقافة البساطة، كل شيء يعني يأثر في المجتمع بشكل أكبر.
يعني تقولي أو تقدري تقولي إنه كلما كانت هذه الكتابات بسيطة، كلما وصلت إلى المجتمع وبتأثر فيهم بشكل أقرب إلى قلوبهم.
أكيد هذا الشيء، وبيظهر هذا الشيء في الآن في السوشيال ميديا والكذا، تشوفي الناس البسيطين مش المتكلفين اللي يتكلف ومدري إيش، بيوصلوا أسرع.
طبعا أحس أنه مثلا في الكتابة لربما كما ذكرتي آمال أنه بتكون شيء بسيط، كذلك في الشعر، لكن أرى مثلا بأنه بتكون في بعض الأحيان تتطرق هذه الكتابات أو كتابة الشعر إلى أنه تنتقي مفردات مختلفة، أو لربما بتكون هذه الكتابات إلى نخبة من المجتمع.
أكيد الشعر يعني حاجة غير يعني، وأنا عن نفسي أعرف نفسي أنا كاتبة، ما وصلت إنه أكون شاعرة، بس أحاول، لدي محاولات شعرية، وزن الشعري لأني ما قد ضبطش كثير. جميل. ولا أدخل ولا أجي أقول للناس أنا شاعرة، بس إنه عندي كلام حلو مرتب نظيم منظم، أوصل به إلى الشعر العمودي أو ما يسمى الشعر الحر، أحس إنه بيوصل للناس. أول ما حد يسمعني يقول لي تمام، بس إنه ما فيش هذيك القواعد والاتزان والمدري ايش، وانا احب هذا النوع انه اوصل لقلوب الناس بسرعه.
جميل جدا، وفعلا بنلاحظ هذا الشيء الان بالمقابله معك آمال الكاتبه والشاعره. نعود ايضا الى سؤالنا والذي اكيد نوجهه لك يا آمال، من وجهه نظرك ما هي العوامل اللي بتساعد في تعزيز موهبه الكتابه وكذلك الشعر؟
طبعا الشيء اللي بيساعد في تعزيز الكتابة وإظهار الموهبة بشكل أكبر إنه اختلاطك بالناس الكتاب الأدباء. أنا كنت زمان وأنا صغيرة مش عارفة يعني هل بكتب صح أو بكتب غلط أو كذا، ما فيش أحد ينتقدني، الجميع بيقول لي واو أنتي كاتبة، بس إنه ما فيش أسس ما فيش كذا. إلى أن التحقت بنادي القصة المقهى، بقيادة الغربي عمران وكاتب وروائي كبير.
جميل.
فأنا عضوة لدى النادي، استفدت جدا جدا جدا، تغيرت كتاباتي بقول 180 درجة عن
صحيح.
أول يعني.
يعني هناك عرفت الأسس الصحيحة في أيوة. في الكتابة.
وعندما تقرأين لكتاب يمنيين وتختلطي بكتاب حتى من الخارج مصريين كذا، فحتى الإلهام يكون عندك أكبر، الغلطات تقل أكثر، في ناس ينتقدوا، في ناس يقولوا واو، يعني في شيء إنه بيخرج للخارج لأنه ناس عندهم خبرة غير ما تقولي المجتمع، مش كل الناس يفهموا.
صحيح صحيح، جميل جدا.
إذن سامعنا في كل مكان، نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لتكملة هذا الحوار الشيق مع الكاتبة والشاعرة آمال عدنان.
هحكي لكم عن جمال مالوش مثيل في الدنيا دي، في جمالها مين مفيش، أهدي اللي فعلا مش عادية. لما تعب من الحياة هي اللي بتكون الدواء، ده الحب لو كان له تمن كان يبقى أغلى من الهوى. أحلى واحدة اللي جمالها خلى اللي شافها حب اختلافها وكله عنها.
مرحبا بكم من جديد سامعينا ومتابعينا في كل مكان عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، وأيضا في برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة. بالعودة إليك آمال لتكملة الحديث معك، إيش رأيك في هذه الأثناء؟ ممكن نسمع شيء بسيط من كتاباتك أو من أشعارك؟
عادي ما بش أي مشكلة، بجيب لكم نفسي أفهم نفسي. صارت الأيام جلسة وأنا أحسبها خلصة وأقول ليش الحبسة والزمن يقطع لحظة. تخطيت الأيام الصعبة نفسي أفهم نفسي ولو مرة، مرة تعيش مرة، مرة تعيش كل لحظة. تمر سنين خبرة وأنا ما زلت جاهل العبرة، تمر سنين خبرة وأنا ما زلت جاهل العبرة، وأموت في اليوم ألف مرة وأقول يا ليتني مدة تنتهي بانتهاء العدة. صرت أشكي الهم والقلة ونفسي تاهت مليون مرة. تمر سنين كل إنسان حالة، حالة ما تعدى ذبابة في خلق الكون وسترة. جربت الحظ مرة رحت أدور اليا نصيب والقسمة، نفس البشر كلها غلطة تهوى وتشتاك في مرة. نفس البشر يا ناس كلها غلطة تهوى وتشتاق فيه مرة، حتى أنها صارت نزوة تبكي وتقول ولو مرة، وأنا صدقها كل مرة، شاب الشعر شابت الغرة، نفسي أفهم نفسي ولو مرة، وجاء يوم فرحة طرت وغنيت في الغدرة، قتلت الهم والعلة، صرت مفتون في الكبرة، تماديت أكيد في الغيرة، وجبت العالم كله في مرة، مع أني ما زرت ولا دولة، بس عايش أحلامي في كندا، وتارك وجاعي في سهرة، وجرح النفس في غزة، والقلب مع الروح ممزوجة، تصرخ وتقول أنا موجودة، نفسي يفهم نفسي ولو مرة، لا تقول لي ولا أقول لك بكرة، نفس البشر يا ناس مجنونة، تهدى وتسكن موثوقة في كل من قال مرة، نفسي يفهم نفسي ولو مرة. سلامتكم.
صح الله لسانك يا آمال، للأمانة كلمات جميلة جدا، وفعلا الكاتب والشاعر بيحاول يعبر عن ما بداخله وبينقلها للآخرين، وكيف بيلاحظ هذا التأثير فيما بعد. آمال، لو عدنا أيضا بمحاورنا لهذه الحلقة، كما ذكرتي لنا في بداية ما تقولي هذه الكلمات الجميلة، هل هناك أنواع للكتابة؟ وكيف بتشوفي أنه لها آثار، أو أيهما أكثر أهمية اللي بتجذب الأشخاص اللي سمع هذه الكلمات، سواء كانت ككتابة أو كشعر؟
الكتابة أنواعها كثيرة، ومنها القصة والرواية والخاطرة، ومنها الكتابة الشعرية أو القصص الشعرية، فهي كثيرة جدا يعني، وهي بحر. فأنا لست ملمة بكل هذا الشيء، بس أنه الكتابة لها قواعد، لها كذا. فالآن في صدد أني بنتعلم أنه كيف أكتب القصة أو كذا، بعدين الرواية، ويختلف يعني، تختلف القصة عن الرواية، عن الشعر، عن الخواطر. فالآن أغلبة الناس اتجهوا إلى شيء اسمه الخواطر، لأنه بيوصل بسرعة. حتى لاحظتي أنه معك يا الريلز، الحاجات هذا في السوشيال ميديا، لأنها بتوصل أسرع وبشكل أقل، وكلمات مدلولة على هذا الشيء المعين، وبتكون حلوة. عن نفسي أنا أحب القصص، أنه بنعيش بها
القصص.
أيوة، أنا أكتب قصص، وكان لدي مشاركة في قصة في نادي قصة المقة، كان جميلة التجربة. فلما تكتبي قصة وتعيشي الواقع وتعيشي الخيال، شيء غير يعني. صحيح ان الخواطر بتعبر عن ما في النفس، بس القصة بتعيشي عوالم، مش عالم واحد.
صحيح. طبعا انت في او من خلال كلامك ذكرتي انه شاركتي بهذه القصة، هل حدثتينا ماذا تتحدث او ماذا تحمل طيات هذه القصة؟
اخترت لها عنوان كان بمسمى سرطان القلب. كانت القصة هي قصيرة وليست يعني الكبيرة، ممكن أقدمها لكم.
جميل، أكيد من دواعي سرورنا أن نسمع هذه القصة الجميلة التي هي من كتاباتك يا آمال.
نبدأ بإذن الله. دائما ما تسترجع ذكرياتها من فوق سرير الموت، فقط منتظرة لأحدهم، تغمض عيناها وتتجول بين ذكرياتها. فاطمة هو ذلك الاسم الذي يناديه الكبير والصغير، فأنا الفتاة الكبرى لعائلتي والحفيدة الأكبر، تعلمت وتربيت أن أعطي وأهتم للجميع، لكن لم أتعلم يوما أن أكترث لنفسي، إنها أنا فاطمة. أغمضت عيناها بقوة أكبر عندما كانت تشعر بذلك الوجع المستميت في جسدها، لكنها تسترجع ذكرياتها من جديد. في ذلك اليوم المشؤوم عندما مات جدي، كنت بعمر 14، كنا نسكن ببيت واحد، بيت العائلة، أبي وإخوانه وأخواته وأبناؤهم. كان البيت مليء بالسعادة، كنا نلعب جميعا، أنا وإخوتي وأبناء وبنات عمي. وعندما مات جدي اختفى كل شيء، وتشتتت العائلة، وأقيم العزاء. ليس العزاء على الأموات بل على الأحياء، فالورث هو الذي يقسم العائلة. لم يعد هناك أحد الزيارات والزوار إلا في المناسبات والعزاء، وأحيانا لا يحضرون. فبعد المشاكل بين أبي وإخوانه وإخوته، انتقلنا لبيت جديد وصغير، لم نعد نرى أي أحد إلى أن تزوجت. فتحت فاطمة عيناها بقوة لأن تبعد تلك الذكريات عنها، لكنها ترجع بقوة أكبر. أغمضت عيناها. في زواجي حضر القريب والبعيد، أما عائلتي من أعمام وعمات لم يحضروا إلا تأدية واجب. وتزوجت من رجل عادي لا يملك أي جمال باهر أو مال وافر، لكنه كان على دين وخلق والكثير من الحنان والطيبة. بات الجميع يهمز ويلمز بسبب زواجي المشؤوم بالنسبة لهم. ابنة الحسب والنسب تتزوج بهذا، لم يعلموا أنه شخص يفهمني ويعاملني بكل طيبة وحنان، وهذا هو الأهم. حتى أبي عيرني فيما بعد، مع أنه هو الذي اختاره لي، وكان سبب هو رفضي للكثيرين من عائلات غنية وذات حسب ونسب. قطع تذكري عندما جاء زوجي وطرق الباب بخفة، وهو يتطمن على حالي بكل حب وحنان ويطعمني وجبة الإفطار بيديه. نظرت إليه وحدقت في عينيه وابتسمت وقلت في سري: أحمد الله على اختياره لك زوجا وحبيبا وصديقا لي. ربت على شعري وابتسم وقال: هل تريدين كلبا يؤنسك إلى أن أعود؟ نظرت إليه تلك النظرة التي يعرفها والتي أوقن أنه حفظها، فهو يعلم أني لا أحب الحيوانات وأخاف منهم. ضحك كثيرا وقال: لا تخافي، أنا فقط أمزح. رميت الوسادة إلى وجهه غاضبة فهرب وأغلق الباب بعده، وأنا أسمع ضحكاته بوسط قلبي وأغلق الباب من بعده. رجعت إلى ذكرياتي. بعدما أنجبت ابنتي الكبرى التي أسميتها مريم، كانت آية من الجمال وهي طفلة، لتتغير بعد سن الخامسة لتشبه أباها. بعد 4 سنوات أنجبت محسن وكان أجمل من أخته. كان الجميع ينظر إلى ابنتي ويقولون كلاما غير لائق، وأنا عندما أعود إلى البيت أتذكر كل ذلك الكلام وأبكي على حالها وحالي. بعد 10 سنوات أنجبت محمد. كان أطفالي على قدر من الجمال والتربية والأدب، لكن إخوتي دائما يجرحونني بأنني وأطفالي أقل منهم مالا، بالرغم من أنني كنت أوبخ أطفالي لأجلهم ولأجل أطفالهم فقط لإرضائهم، فهم إخوتي. بدأ يتفاقم الأمر مرة تلو الأخرى، فمرة يتهمون أبنائي بالسرقة أو الكذب، وتارة أخرى بقلة الأدب فقط لأننا أقل منهم. الجميع يحب أبنائي ويحترمونهم ويشهدون لهم بالأدب والاحترام إلا أسرتي، لم أدري ما السبب. مرضت يوما فأتوا لزيارتي وأعطوني المال لكي أتمم قيمة العملية، لكنهم أعطوني إياها بعد أن طلبتها منهم، لكن الموجع أنهم أعطوني إياها كصدقة ولم تكن كإخوة لأختهم. مضت الأيام ورجعوا ليس ليسألوا عني بل ليطالبوني بمالهم مع أنهم أغنياء. كان الألم يزداد والصداع في وقت واحد. توقفت عن التذكر وسمعت طرق الباب. إنهم أبنائي مريم ومحسن ومحمد. عندما أراهم أشعر بالسعادة، ولكن هناك شيء ينغصني عندما أتذكر عائلتي التي لم يسأل علي أحد بعد موت أمي وأبي إلا قليل من الزيارات لأخواتي. وبعد إصابتي بسرطان الدم لم يأتي أحد، خوفا منهم لأن أطلب منهم أي أموال. يغلق الباب من جديد ليخرج أبنائي للبحث عن عمل لكي يسددوا قيمة العلاج والمستشفيات، وأرجع من جديد للذكريات. لم يصبني المرض بجسدي بقدر ما أحسه بقلبي من وجع العائلة. فالجميع رحل دون زوجي وأبنائي الذي لم يتقبلوهم، لكنهم تقبلوني بمرضي بوجعي بصحتي بشعري المتساقط بكل شيء فيني. فالعائلة التي تربى على الحب لن تموت، أما عائلة المال فهي تفنى وتموت. كان المرض يسري بدمي والكيماوي يزيد من تعبي بسبب سرطان الدم، إلا أنني دائما أسترجع ذكرياتي من فوق سرير الموت فقط، منتظرة لأحدهم لأصاب بمرض جديد وهو كما أسميته أنا سرطان القلب.
فعلا قصة مؤثرة وكتابة أكثر من رائعة آمال. طبعا آمال، لو تكلمنا عن الإلهام الذي يجعلك تكتبين بهذه الطريقة أو مصادر اللي بتخليك ملهمة في كتاباتك؟
ليس مصدر واحد يعني، فالمواقف اللي تعيشيها تحسيها، فالكاتب شعوره غير عن الناس، يعني بيحول الشعور هذا إلى كلمات يكتبها. فمثلا صحيح. حصل معش موقف بتظلي تذكري بتكتبي عليه، بتجسدي الموقف بكلمات يعني. فهذا هو مصدر الإلهام لكل كاتب، أو بيحول المشاعر إلى كلمات تخرج ليشعر الناس بها.
يعني بتترجم هذه المواقف إلى قصص أو لربما إلى خواطر أو إلى شعر. جميل جدا. طبعا أمال، هل لديك مثلا وقت معين في كتاباتك أو في كتابة الشعر، ولا بتحسي كلما جاكي زي ما يقولوا الهاجس كتبتي؟
طبعا الكتابة في أوقات معينة، أنا ليست لدي أوقات معينة أبدا. كلما أشوف على ما قلت لك يعني، إنه أشوف موقف حصل بتأثر، بحاول أترجمه إلى كلمات، بيظل الموقف مؤثر في بالي. فأنا شخصيا أحب أن أجلس في ظلام في غرفة ما فيها ولا شيء، أجلس أسمع نفسي وأحط أغاني على الموقف اللي حصل، بعدين أبدأ أترجم أكتب يعني بعدها. فإنه هو المفروض أنه تكتبي بأوقات معينة فكذا، فمش كل الأوقات تكتبي فيها يعني، إحنا معنا انشغالات، معنا كل شيء، الحياة ما تحتاج واصل تكتبي يعني.
صحيح، بس أحياناً في بعض الكتاب أو الشعراء بتحسي أنه عندهم وقت معين، يعني أنا لازم يكون بالي مثلاً خالي من أي إشكاليات علشان أقدر أكتب بطريقة توصل إلى الناس بشكل أسهل، بعيداً عن الضغوطات، بعيداً عن أي شيء.
هو زي ما قلت لك، أنا عن نفسي أحب أني أكتب أطفي كل شيء وأجلس مع حالي وبعدين أكتب، يعني إنه بيجي لي هذا المشاعر بحسب المواقف يعني. بس إنه أخصص وقت معين للكتابة، لا ما قد خصصت يعني، وهو المفروض إنه يحصل، بس إن شاء الله في القريب،
يمكن مستقبلا. جميل جدا. طبعا أمال، من خلال هذه الكتابات أكيد أنت ذكرتي سابقا بأنه لازم تسمعي مثلا لكتاب أو تقرأي لكتب كثيرة جدا علشان أيضا يعطيك الإلهام في كتاباتك. ما هي الكتب أو الكتاب الذي أثر في أسلوبك في الكتابة؟
أكثر الكتاب اللي قريت لهم، طبعا أنا مهتمة بمجال التنمية البشرية بشكل غير طبيعي يعني أحبهم، كان معش الكاتب إبراهيم الفقي، معنا مثلا مصطفى حسني، في كثير أسماء يعني. أحب هذا المجال إنه أتعلم كيف أتعامل مع نفسي أولا عشان أتعامل مع الناس، هذا من الجانب الثقافي. أما من الجانب الروائي، فأنا أحب قصص أفلام اللي بتتكلم عن التاريخ، اللي بتتكلم عن المشاعر اللي بتشدني إليها. كمان أحب قصص الرعب، القصص اللي بتتكلم عن الحاجات الدينية اللي كانت تحصل زمان وكيف يعملوا مع هذا، فأحس أنه بتثري هذا الحاجات فبدخل في المود تبعهم
يعني. بس ما يوجدش كتاب معين قرأتيه أو كشعر أو ككاتب بشكل عام أثر في كتابتك أنت؟
في كتاب، هي رواية كان اسمها صلاة الممسوس لحسن عبد الله الجندي. طبعا اسلوب الكاتب هو كان تمام حلو، بس انه عشنا معه في عصر المماليك والعصر الحالي، حسيت انه انا في عالم ثاني، اتنقل من عالم لعالم. هذه الرواية اول مرة رواية اقراها 3 مرات واعيدها، وكل مرة اقراها بشكل مختلف، لانه عشت فيها مشاعر، عشت فيها انه كيف كان زمان يعني، السحر كيف يعملوا، كيف المماليك، الخيال تبعه كله تمام يعني.
تحسي هذه الرواية هي أثرت أيضا في طريقة كتابتك أنت كآمال؟
أيوة، لأنه معي رواية يعني عن هذا الحاجات مستقبلا بقول لكم إياها
إن شاء
يعني.
الله بإذن الله. طبعا بكل تأكيد آمال، لكل شخص عنده موهبة أو شيء معين بتحدث له بعض التحديات أو بعض العراقيل اللي بتواجهه، أنت كآمال ما هي التحديات التي واجهتك ككاتبة وكذلك كشاعرة؟
أبرز التحديات أنه ما كنت شقي ألقى أحد ينتقدني، أحد يقول لي لا، يوجهني يقول لي هذا صح أو هذا غلط، لأن الأغلب يقول لي تمام. طبعا ماما خرجت لغة عربية بكالوريوس، يعني من ناحية النحو ومن ناحية بس يعني أيوة ليست جميل. ككاتبة يعني. فالجميع يعني كنت أدور دائما يا رب ألقى شخص يقول لي كيف أكتب كيف أنطلق. يعني في حاجات أكيد أنها فيها غلط، وما أنفش في البداية ما فيش حاجة صح يعني، بس أني كنت أكتب يعني. سبحان الله تمر الأيام ولقيت ناس وكثير ناس يعني الحمد لله يعني أني وجهوني، بس بعضهم يعني وجهوش بأسلوب مش حلو يعني. وانت قادش وانت في اليمن يعني كل واحد مش أنه في ناس ما شاء الله عليهم، بس في ناس شايفين نفوسهم انتي او يعني انه
يعني بيمروا لك كاستنقاص لربما في بعض أيوة. الاحيان للاسف الشديد.
طبعا يقولوش انتي تسمي نفسك كاتبه مع ان كتاباتي احسن من للفعل، بس انه يشوفون نفسهم. وفي في الجانب الاخر لقيت ناس سبحان الله العظيم يعني طيبه اخلاق كل شيء فيهم يعني زي ما يقول المثل الناس اجناس صدق.
صحيح بالفعل. طبعا بالكلام الذي قلتيه انه في كيفية التحديات التي واجهتيها وبالذات بالانتقاد، كيف كأمال تتقبلي النقد حول كتاباتك؟
أنا أحب النقد كثيرا لأنه بيطور منش، وإذا ما حدش انتقدش منتش كاتبة، إذا ما حدش قالش لا فيها أنا فيها أنا حسي نفسش أنت فاشلة يعني. بس أنه لما أنا أحب أستمع الانتقادات ليش؟ أنها بتطورني. بشوف يعني مش كل رأي هو بيمثلني يعني. صحيح. هو بيمثل شخصية الإنسان الآخر بشخصيته بأسلوبه بحياته، هو بيجيب لي معلومات حسب خبرته في الحياة
يعني اللي
حسب كتابته. أيوة
اللي احنا نقدر نقول عليها النقد البناء اللي بيطور من مهاراتك مستقبلا، وإنه مثلا تتلافي الأخطاء اللي مثلا وقعتي فيها في كتابة أشياء معينة.
أكيد. وهذا الشيء يعني إنه حصل لما جبت القصة وانتقدونا ناس معينين كتاب روائيين، فأنا كنت مستنية في واحد منهم نسي ما يقول حقي النقد، وأنا من حقي النقد لأنه أنا منتظرة بكل شغف أشتي أشوف. صحيح. الآراء يعني أشوف أنه بيطور هذا الشيء من داخلش يعني.
جميل جدا. إذن للحديث بقية سامعينا ومتابعينا في كل مكان، لكن في هذا الأثناء بروح فاصل وراجعين معكم على إذاعة رمز الإلكترونية. ابقوا معنا.
أنا من سواك وبالحالة قواك، سبحان من خلى حتى الهوى يهواك، سبحان أهل الخالق ويا راس مالي يلي فيك دوم الربح، يغيب الليل بحضورك يصير اليوم كله صبح، ويا راس مالي يلي فيك دوم الربح، يغيب الليل بحضورك يصير اليوم كله صبح. واموت انا بعينك
يا حلوك وزينك،
القلب في دينك والورد في خدك واموت انا بعينك، يلي بحضورك يصير الكل مو موجود، يقول الليل محسنك يا سبحان اهل المعبود، يا حظ عيني ويا حظي أنا فيك، أنا ما بي أبعد غيرك ترى دنياك.
سامعينا ومتابعينا في كل مكان في برنامجكم ريشة ناعمة، ومع ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والشاعرة أمال عدنان. مرحبا بك من جديد يا أمال.
أهلا وسهلا بك أستاذة رجاء وبالمستمعين وبكل الناس اللي يسمعونا أو حتى مروا بس يعني من عندنا، فهذا يشرفني ويسعدني.
الله يسعد قلبك يا رب. طبعاً بالعودة إلى حديثنا أمال حول الكتابات والكثير من التفاصيل التي تواجهك أنت كأمال ككاتبة وشاعرة، وكذلك لربما العديد من الكاتبات والشاعرات اللي بتمر بنفس هذه التجربة. طبعاً أمال، لو تحدثنا حول بعض الطقوس المعينة اللي بتساعدك أنت في أثناء كتاباتك، سواء كانت ككتابة في الشعر والنثر أو ك شاعرة.
أكيد كل واحد بيحط طقوس معينة. أنا أهم شيء عندي لما أكتب أجلس لحالي وأركز، يعني أركز إيش بنكتب إيش كذا. بكون معي مثلا بعض الأحيان أحب أسمع موسيقى، يعني على نفس لو حزن أسمع موسيقى حزينة أو كذا، لأن بعض الكلمات بتأثر حتى أني أدخلها.
يعني بتعيش الدور بالتفاصيل.
أيوة يعجبني هذا الشيء، إنه أعيش الموقف نفسه حتى إنه أكتب بإحساس يعني.
جميل. طبعا بعد هذه الكتابات انه تقومي بكتابتها، هل انت كآمال بتشاركي كتاباتك مع الاخرين قبل ما انه تنشريها، ولماذا؟
طبعا اكيد يعني ضروري اني بس لناس يفهموا. اول واحده
اصحاب الاختصاص.
ايوه جميل. اول واحده ماما، يعني هي تقولي هكذا لغويا، اشوف رايها اشوف انتقاداتها، مش كل الناس تنشري لهم يعني، بحيث انه بتحصل سرقه.
صح
يعني
صح.
انه بس انه في ناس تروحي لعندهم بحيث ينتقدوش، يقولوش انتي غلطتي هنا كذا، في غلط هنا عشان تعدلي. بس انه مش مع الكل، مش الكل اللي بيتمنى لك الخير.
صحيح.
فعلا يعني
انت بتحسي انه الاشخاص القريبين لك اللي بتحسي بيعطوك النصيحة وبيوجهوك التوجيه الصحيح ممكن توريهم قبل النشر.
طبيعي، وهذا اكيد، وهذا اصلا ضروري في كتاباتش عشان يعني تاخذي صح، تعيدي يعني لما تعيدي وتركزي على الاخطاء بتكون تمام.
جميل جدا. طبعا هناك سؤال لربما احس انه هذا السؤال من اكثر الاشياء الجميله التي لربما الكاتب والشاعر بحد ذاته بيجسد هذه الكتابات. ما هي التجارب او القصص الشخصيه لك انت كآمال تودين تضمينها وتضمي هذه القصص او التجارب في كتاباتك، ولماذا؟
آمال عاشت يمكن قصص كثير ما أقدرش أحكيها ولا أكمل أي شيء إنسانة يعني،
ولكن مثلا هناك شيء بتحسي أنه لا أنا كآمال لازم أجسد هذه التجربة أو هذه القصة، وبتكون لربما بتكون قصة كنجاح أو نموذج للآخرين بأنهم يستفيدوا منها.
هو مش قصة بحد ذاتها، إنما تجربة، أنه أنت رغم الظروف رغم كل شيء بيحصل معك في الحياة ما زالت المرأة بتكتب، ما زالت المرأة يعني أنه ما زالت آمل بتبني من كلماتها ناس، في ناس بيسمعوا، في ناس كذا بوصل لهم كل المشاعر. يعني أحس أنه أنت لما تمر بحاجات كثيرة يعني متعبة أو حلوة، كل شيء في الحياة بيأثر في شخصيتك، في كتاباتك، في كل شيء. يعني القصص هذه لما تتجسد كقصة، مثلا كقصة اللي قرأتها لكم سرطان القلب، هي كانت يعني شيء عشناه في الواقع، رأيته كنت أرى يعني عندنا عند الجيران عند الناس أنه هكذا أصبح المجتمع اليمني هكذا، يعني مش الكل وما عممش، بس أنه قصة من الواقع. أحب أني أجسد الواقع في كل شيء، مش أنه شرط أعيش هذا الشيء لأنه بيتعب، أشرط أنه أحسه عشان يوصل للناس.
يعني بقدر ما بتشوفي الأشياء اللي بتكون قريبة للمجتمع وقريبة للناس لربما بتجسديها، سواء كقصة أو كشعر
أو كخاطرة بتوصل للناس.
جميل جدا. آمال، هل هناك مواضيع بتفضلي الكتابة عنها أو بتشعري بأنه أنا لازم أكتب هذا الشيء علشان إنها مرتبطة مثلا فيا أو مرتبطة بأشياء معينة؟
أكيد أفضل أني أكتب شيء واقعي بحيث أنه إحنا نعالجه عشان يكون شيء أحسن، مش أنه إحنا نجلس نفس الشيء. يعني انه احنا بس نحكي للناس انه شوفوا احنا في وضع سيء او انت يمنية او انت كذا كذا. لا، انا ما عنديش هذا الشيء، انه بكتب هذه الكلمات عشان اوصل لمستوى احسن، الناس كلهم يوصلوا، احسسهم انه باقي خير، باقي الناس موجودين، انه احنا هنا، احنا بتقدر في اي مكان انه توصل، بس واحد يحدد الهدف وبيوصل ان شاء الله.
صحيح. طبعا هنا ايضا سؤال لك يا آمال، هل لديك نموذج او قدوة في الكتابة بتحسي انه تشتي توصلي الى هذا المقام او الى هذه الشخصية اللي بتكتب؟
في نماذج كثير وقدوات اكثر. صحيح. بس انه احس انا عن نفسي من كثر ما اقرا، يعني اتنقل بين الكتاب والروائيين، اشتي اكتب بطريقتي، يعني مهما كان عندش ناس تقرأي لهم لهذا ولهذا، انا ما احبش اني اتقيد بشخص واشي اكتب نفسه او اكون زيه، لا او اكون زيه، بشوف يعني النظره حقه، نظره الكتابيه، المشاعر اللي بيوصلها، بحاول اخذ منها بكتب طريقتي، لانه كل شخص بيعبر عن نفسه.
صحيح، عنده طريقه معينه وعنده بصمته الخاصه فيه اللي بتخليه مميز عن الشخص الاخر.
ايوه، مش كل انسان حتى لو كان يعني ما شاء الله حاجه كبيره واو تقولي لا اشتي اكون زيه، لا، كل انسان له شيء مميز في الحياه. صحيح. مش شرط انه يكون نفس هذاك الشخص ولا ما شكتبش ولا ما فعل
جدا. طبعا مستمعينا الافاضل ومتابعينا في كل مكان، فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه الشيقه مع الكاتبه والشاعره آمال عدنان.
هي من الله المحبة واني حبيتك، يا اللي اختارتك، يا اللي جيت القلب صيف وعشق ضميتك، راس مكسورة وخيالي شوق لقيتك، بعيني حاجيتك، ملكي انت وانا ملكك يلتمنيتك. لو يمر بي العمر ابقى لك حب يستمر، زيتك رشة عطر محلى، وقف ويمشي الزمن قلبي يمك يطمن، روحي اعشقها لان تهوى، انت من ربي هدية واني حبيتك. الدنيا لا ما بيها حب ما عشيت بيها، روحي غاليها من البداية للنهاية، عيوني ماليها جاي اشوفك بالمشاعر، وحدك تهمني وحبك يلمني، انا احبك بيت قلبك بالحضن ضمني، اقترب مني بعد ابقى لك قد الوعد، هذا حبي ما بحد وياك، تدري ذوبني العشق ان شاء الله ما نفتري، عمري الحب الصدق محلاك، هي من الله المحبة واني حبيتك.
عدنا لكم سامعينا ومتابعينا في كل مكان من جديد في الجزئية الأخيرة لهذه الحلقة مع الكاتبة والشاعرة آمال عدنان. طبعا سؤالي لك آمال، ماذا كتبت آمال عن المرأة؟ وهل تطرقت إلى قضايا معينة تخص المرأة من خلال كتاباتك؟
كتبت عن المرأة حاجات كثير يعني، بس إنه حاليا المرأة بتعيش كل تفاصيل الحياة، أحسها المرأة كيان يعني بتمثل المجتمع كامل يعني، وأحس أنه المرأة إذا صلحت بيصلح كل شيء، يعني مش شرط انه لا ومدري ايش، لا احس انه المرأة كل شيء. القضية اللي كتبتها من خلال روايتي سرطان القلب بتجسد المرأة اللي بتختار حياتها، بتختار نفسها مع الناس اللي بيحبوها، مش كل شيء المال كذا. فهي في النهاية ارتاحت، فازت، مش كل شيء يعني الفلوس او المناصب او شيء. احس انه هذا الشيء جالس عندنا في اليمن، يعني انه اهم شيء المظهر، اهم شيء مش صح. الانسان الصح او الشخص او المكان المناسب. فانه المرأة يعني اقول لها اختاري الشخص المناسب او الاشخاص المناسبين، سواء كعائلة او كل شيء، يعني فهي اللي بتدعمش او بترجعش للوراء.
جميل جدا كلامك يا أمال. أيضا أنت أمال ككاتبة، ماذا تمثل الكتابة للمرأة وماذا تعني لك أنت ككاتبة أيضا؟
الكتابة ككل تمثل كل شيء في الحياة، لأنه إحنا إذا ما كتبناش ما وصلناش قلمنا ما بتترجم، لأن الكتابة أصلا بتترجم إلى فيديوهات، أفلام، كلام بيتناقل بين الناس، فهو الأساس يعني. فإنه مهم للمرأة، لأنه إحنا الآن نظراً للظروف هذه كل شيء، إنه النساء أصبحن يعني إنه خلاص نصير العرس والموت أو هذا نتكلم،
يعني أشياء روتينية،
بعكس روتيني إنه ما فيش
عندها
تطوير.
أشياء للتطوير كما ذكرتي.
أيوة، يعني إنه في ناس لما تحسي إنه لا ليش ما نستغل هذا الشيء، هذا الحاجات، حتى وأنت جالسة في البيت ممكن تقرأي كتاب، ممكن تقرأي كذا. أنا ما أحب بس إنه تقرأي في نوع معين. أنا أحس البنات الآن في هذا السن أو في هذا الجيل لا، متجهات للروايات بشكل كبير.
صحيح.
ما بيأثر إنه بتعيشي عالم غير عالم. ليش يعني مش احنا هكذا، يعني انه بين عيش عالم اجي انصطم بالواقع ليش؟
بالضبط.
فانه انا لا اكثر من الروايات، القصص، الحب ومدري ايش، هي حلوه ما انكرش يعني، انه بس بتعيشش عالم
افتراضي،
مش العالم اللي بتعيشي فيه.
صحيح.
وانه هذا العالم بتنصدمي بالواقع، خلاص كفي، اعملي ستوب. كل شويه شويه، من كل شويه شويه، كتاب
يعني
التنميه،
زي ما يقولوا من كل بستان ورده.
أيوة، لأنه العلم ما بتلخصش أو الكتابة ما بتتلخصش بقصص الحب أو كذا. لما تجي تقول لهم أنا كاتبة روايات أو شيء، يقولوش كتابة حب ومدري إيش وانتقادات، لا مش كل شيء إنه محصور إنه في القصص هذه أو الشيء هذا.
جميل جدا. سؤالي أيضا لك يا أمال، ما الذي تحتاجه المرأة الكاتبة من أدوات لتساعدها في الكتابة، خاصة في قضايا المرأة وقضايا المجتمع، وأيضا ما الذي تحتاجه في دعم الجهات المختصة التي تعنى بالكتابة والكاتبات بالتحديد هنا في اليمن؟
تحتاج المرأة الكاتبة أول شيء أنها تقرأ، تكون مثقفة ملمة، أيضا كمان إذا عندها قوة شخصية بتقدر توصل رأيها للناس، للمجتمع. غير أعرفنا بنات كاتبات كثير بس ما بيقدروش يخرجوا هذا الشيء للمجتمع، ويخافوا أو أنهم يوكلوا ناس اقرأ افعل لنا سوي لنا، لا ما بيبدعوشهم لأن عندهم خوف أو نظرة دونية من المجتمع، يقولوا بتكتب يقولوا كذا، وأنه ما فيها شيء. بس الآن أحس أنه في تغير بسيط، يعني أنه المرأة أيضا تحتاج إلى دعم كبير لأنها هي بتوصل رسالة. مثلا إذا المرأة كتبت أو تثقفت أو شيء، هي بتوصل رسالة لأطفالها، لجيرانها. صحيح. لكل شيء، غير الرجل. الرجل بيكون مركز على نفسه، هذه طبيعة الله يعني في البشر، ما نكونش انحيازيين أو شيء، لأن المرأة هي بتأثر في الزوج، في الأخ، في الأب، في الأبناء، في الجيران، في كل شيء سبحان الله. بس انه اقول ليش ضروري الدعم للكتاب، احس انه ما فيش معنا مكاتب.
الدعم مادي وكذلك معنوي
طبيعي، انه احس انه في اليمن ما فيش معنا هذه المكتبات الكبيره، ما فيش التقاءات كتاب، ما فيش دعم للكتاب. وايضا يعني في حاجه انه ظهر الان كتاب اي شيء، يعني لا بيكتبوا سوا ولا شيء، اهم شيء انه بيدفعوا فلوس ننشر، انا كاتب
نشر.
ايوه، ما فيش يعني انه
ما فيش معايير.
ايوه، اختفت لانه الفلوس بتعمل كل شيء، يعني تشوفي انسان مع كتابات ومعه ما يقدرش يخرج كتاب او ما يقدرش يوصل كلام الناس معينين، اما اللي معهم فلوس وكذا ما فيش ولا اي صفه انه تدل انه ككاتب، مع احترامي للبعض يعني، خلاص يعني بنوصل انه لما اجي اقرا انتقد ما فيش حاجة بتوصلني، ما فيش مشاعر، بس انه انا ككاتب شكتب بكلمتين، قريت كلمتين شكتب، لا الكتابة موضوع. مش هكذا، الكتابة تشتي دعم، تشتي ناس ملمين بالكتابة، قواعد المفروض انه يعملوا ندوات للكتاب كذا عشان نوصل صوتنا.
جميل. أيوة. طبعا آمال، ما هي أهم التوصيات للمرأة الكاتبة وأيضا للجهات المعنية بالكاتبات اليمنيات؟
أهم التوصيات، ما فيش أحد بينجح عشان أحد، انجحي عشان نفسك.
جميل.
يعني اكتبي اعملي، بتلاقي الناس اللي بتساعدش، بتلاقي الناس اللي بتهدمش، بتلاقي كل شيء، بس اللي هو كوني واثقة من نفسك، كل شيء بيتغير مع الحياة مع الكذا. حاولي ابدعي، مش انه توقفي دائما، اكثري من القراءة. اللي انا اقوله، ليس كل قارئ كاتب وانما كل كاتب قارئ، فضروري الكاتب يقرا، يطلع على ثقافات غريبه اهانه، يطلع على الواقع، على الخيال، كل شيء ضروري. اما بالنسبه للجهات المعنيه، ما احسش انه في جهات معنيه بالكاتبات تحديدا، في معانا نوادي بسيطه جدا وبدعم شخصي من بعض الاشخاص، ما فيش دعم من الدوله. احس انه حتى وزاره الثقافه اهملت بسبب الحرب والاوضاع، ف إن شاء الله إن شاء الله إحنا نغير إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله. طبعاً في ختام هذه الحلقة يا آمال، ما هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لك أنت كآمال وأيضاً لكل الكاتبات اليمنيات؟
الرسالة إنه كل شخص ضروري له هدف في الحياة أو له غاية بيوصل لها، يعني إنه أنت كإنسان إيش أنت في هذا الحياة، ما تجلسش يعني تقول لا ولا وايش وكيف، لا استمر، ابدع في اي مجال، ككاتب، كمدرس، اي شيء في الحياة. واذا ما تنساش انه الكتابة هذه بتوصل لك حاجات عمرك ما تتخيلها، يعني بتنقلك من عوالم لعوالم اخرى، يعني انه الكتابة حيوات، يعني انه احس انه اعيش حياة وحياة اخرى. انه نصيحتي اقروا، ثقفوا، العلم هو اللي بيغيرنا، هو اللي بيخلينا ناس مهتمين مثقفين، لنا كيان في المجتمع.
حلقة جميلة جدا كانت برفقتك آمال عدنان الكاتبة وكذلك الشاعرة. إذن مستمعينا في كل مكان، تسهم الكاتبة والشاعرة إرثا ثقافيا وإنسانيا، وتعمل على توسيع آفاق الفكر والإبداع من خلال الكتابة والشعر الذي تمثل جسرا بين الماضي وكذلك الحاضر. ونشكركم كذلك مستمعينا الأفاضل عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية. كنت معكم إعدادا وتقديم الرجاء صالح، أراكم في حلقة جديدة من برنامجكم ريشة ناعمة، إلى اللقاء.
مش هيجي زي التاني، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني، ده صعب جدا يتنسي وده النسيان، ما تخلقش في يوم عشاني، مش هيجي زيه تاني، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني، ده صعب جدا يتنسي وده النسيان، ما تخلقش في يوم عشاني. لو ما رجعش تكون